السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم، وكنا قد انتهينا من الكلام على الإسراء والمعراج والأحكام المتعلقة بالإسراء والمعراج، ونتكلم عند نقطة جديدة من نقاط السيرة النبوية، وهي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وذلك قبل هجرته المباركة من مكة إلى المدينة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى تسلط الكفار عليه ولم يجد بدا ووجد أن الكبر قد ملأ قلوبهم، أراد الله جل وعلا أن يظهر أمر هذا الدين على أيدي غيرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في المواسم العربية، وهي أسواق كانت للعرب تعقدها للتجارة والمفاخرة وإنشاد الشعر وغيره، يخرج صلى الله عليه وسلم ليعرض نفسه على القبائل، وذلك حتى يحموه، حتى ينال الحماية، حتى يؤدي رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم يرده ردا جميلا، وكان بعضهم يرده ردا قبيحا. ومن أقبح الردود التي ردوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم كان رد بنو حنيفة اللي هم رأت مسيلمة الكذاب. قالوا له: يا محمد، إن نحن آمنا بك تجعل لنا الخلافة من بعدك وتجعل لنا الرئاسة من بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضع حيث وشاء. وفي حال عرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على الناس، كان من جملة من يعرض عليهم، وكان من جملة من جاءوا في هذا الموسم عرب من يثرب، عرب من يثرب، ويثرب مدينة بين مكة والشام، يقطنها قبيلتين، القبيلة الأولى تسمى الأوس والقبيلة الثانية تسمى الخزرج، والأوس والخزرج أخوان، الأوس والخزرج أخوان، وكان بين أولادهما من العداوة أمرا كثيرا، حتى جعل الحرب لا تضع أوزارها بين الفريقين، فكانوا دائما في شقاق وفي نزاع، وكان يجاورهم في المدينة ثلاثة أصناف من اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وكان لهم الغلبة على يثرب أولا، اليهود كان لهم غلبة الأول على يثرب، لكن العرب قاوموهم فهزموا اليهود، لكنهم لم يتركوا المكان فجاوروا العرب فيه، وأحدثوا الفتنة بين الأوس والخزرج، وكان يبيعون لهؤلاء السلاح، ويغذوا الفتنة بينهما، فكانت الحرب تدور بين الأوس وبين الخزرج إلى أن مات منهم عدد كبير. وكانت يعني هذه كما سنبين الحرب كانت حرب ضروس، فنى فيها الكثير من الفريقين ومن الطرفين، فكان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يعرض نفسه على القبائل، وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله: يلتمس الخير في الشر، يلتمس القوة في الضعف، فكان يلتمس الإيمان في قلب الكفر، ويلتمس النور في وسط الظلمة، وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس الغنى في وسط الفقر، ويلتمس القوة في وسط الضعف. فصار صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه، فكان من جملة من سمعه جماعة من عرب يثرب، وهؤلاء كانوا قد حالفوا اليهود على يعني على إخوانهم، فحالف الأوس بنو قريظة، وحالف الخزرج بنو النضير وبنو قينقاع، وكانت آخر الأيام بينهم يوم البعاث، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن يوم البعاث هذا رتبه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم كان يعني يكون كاد أن يكون هناك بعد هذا الحرب الحرب الضروز بين الأوس والخزرج كاد أن يكون هناك صلح بينهما واتفقوا على أن يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول وأن يكون لهم رأس أو يرجعون إليه حتى يخرجوا من هذه الحرب. وكان من بقي أيضا بعد هذا الحرب أبو عامر الراهب وكان يلقب بعامر الفاسق. فكانت عائشة تقول كان يوم بعاث يوم قدمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد هؤلاء عندما ذهبوا إلى مكة في هذا الموسم أرادوا أن يستعينوا بقريش على إخوانهم فأرسلوا إياس بن معاذ وأبا الحيصر أنس بن رافع مع جماعة يلتمسون أن تكون قريش حلف معهم ضد إخوانهم. فلما جاءوا مكة لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لكم في خير من ذلك؟ قالوا ماذا؟ قال أن تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئا وقد أرسلني الله جل وعلا إلى الناس كافة ثم تلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ يا قوم هذا والله خير مما جئتم له. فحسبه أبو الحيصر وقال له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا فسكت. ثم أنه صلى الله عليه وسلم لم يسكت بل ظل صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل وهو يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود صاحب شيخنا الألباني ألا رجل يمنعني حتى أبلغ دعوة ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي ألا رجل يحملني أو قال يحميني وفي رواية من يحميني من ينصرني من يأويني فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي. طبعا هذا الكلام يعني قاله صلى الله عليه وسلم بعدما وجد أن كل الطرق مقفلة وأن مكة وأهل مكة وكفار قريش ضيقوا عليه صلى الله عليه وسلم الخناق فخرج صلى الله عليه وسلم طلبا لنشر الدعوة. هذه فيها عدة فوائد نذكرها سريعا منها أن الداعية ينبغي أن يتحرك بدعوته ولا ينتظر أن يأتي إليه ليه؟ أن يأتي إليه الناس. الداعية الذي يجلس في مكانه أو في مسجده أو في مكتبه وينتظر أن يجيء إليه الناس هذا لا يأتي أحد. إذن الداعية لابد أن يكون رجل عام. لذلك أغلب علماء أهل السنة والجماعة تجد في ترجمة واحد منهم يقال كان إمام عامة. يعني كان إمام عامة يعني أنه كان ينزل ويخالط الناس ويتعامل معهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يحميني من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض على الناس أنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وأن الله قد أرسله بكتاب وأن الله تبارك وتعالى كلفه بهذه الرسالة وكلفه أن يدعو الناس إلى هذا الدين. فخرج صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر. وأيضا هذا يدل على أن هذا الدين جاءنا ولم نبذل فيه قطرة عرق ولم نبذل فيه قطرة دم. فإن هؤلاء الذين ضحوا وتعبوا هم رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والذين ضحوا وتعبوا من أجل نشر هذا الدين. أما نحن جاءنا هذا الدين غضا طريا فكل واحد منا ولد لأبوين مسلمين لا يعني لم يجاهد في سبيل تعلم هذا الدين ولم يقتل ولم يعذب ولا كذا ولا كذا. فكانت هذه نعمة فوق النعمة. فالنعمة الأولى أن ولدنا مسلمين وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت هذه نعمة. والنعمة الثانية أننا أخذنا الدين بالأمن أخذنا الدين بأمن لم نأخذه لا بشقاء ولا بحرب ولا غيره. فكان صلى الله عليه وسلم يلتمس الخير في الشر وكان يلتمس القوة في الضعف. فكان يعرض نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أبو لهب يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوه فإنه كاذب أو يقول لا تصدقوه فإنه صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يمل من دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل كان في غاية الحزن صلى الله عليه وسلم أن الناس لم يؤمنوا بدعوته حتى قال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب أسفا يعني لعلك قاتل نفسك من شدة الحزن والأسى أن لم يؤمن هؤلاء. هذه من رحمته صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله ما أرسلتك إلا رحمة للعالمين. فكان بهذه الروح وهذه الرحمة كان يسعى في تبليغ الدعوة. هذا أيضا درس في غاية الأهمية أن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحمل هذه الدعوة برحمة إلى الناس لا لأنه يقوم بوظيفة معينة كما يفعل الموظفون الآن المعنيون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقوم بوظيفة أنا باخذ مرتب عشان المفتش ما يجيش يفتش عليا, عشان المفتش ما يجيش يشطب عليا, عشان المفتش لا يجي يصلي يخطب الجمعة يقول الدرس المهم كله إيه بيقضي وقت. لا, ينبغي للداعية أن يحمل دعوته للناس وهو خائف وجل رحيم به هذه سر أو هذا سر نجاح دعوة هؤلاء. وإلا أنا أقول لك مثلا لو نظرت إلى مشايخنا علمائنا علماء السلف والموجودين الآن موجودون الآن, كل واحد منهم تجد له ما شاء الله قطاع عريض من الناس يسمعه ويحبه, يجد تجد له شعبية كبيرة جدا بل شعبية جارفة. إذا نزل واحد منهم إلى الشارع تجد الناس تتهافت عليه. وهناك وأنا أجزم بهذا الكلام إلا إن شاء الله, هناك في الأزهر مثلا من هو أعلم عشرات المرات وإن شئت فقل مئات المرات من أحدهم, ومع ذلك لا ينظر الناس إليه ولا يبغون له. ليه؟ لأن الفرق بين هذا وذاك أن الأول خرج للناس بدعوة منها الرحمة, محب للناس ومحب لإيصال الخير. أما الثاني فإنه يعمل بها كوظيفة, يعمل بها كوظيفة. فكتب للأول القبول ولم يكتب للثاني مثل ما كتب للأول, فكتب للأول ولم يكتب الثاني مثل ما كتب للأول. فلذلك محنة هؤلاء ليست في العلم, لا والله, الأزهر مليء بالعلم. نحن عندنا المناهج الأزهرية مليئة بالعلم, وطلاب الأزهر يتعلمون علوم كان السلف يمكثون عشرات السنين, ويعني عد عشرات السنين يتعلمون مثل هذه العلوم. الطلبة في الأزهر يتعلمون هذه العلوم ما شاء الله في مدة معينة, ويحصل واحد منهم علوم كثيرة جدا جدا جدا. لكن المشكلة في إيه؟ المشكلة في أنه يتعلم هذه العلوم لا لأن يخرج بها إلى الناس برحمة وهمة عالية, لا, إنما ليؤدي بها إيه؟ ليؤدي بها وظيفة. هذا هو الفرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس وهو يقول من ينصرني من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي, وكان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على أصناف الناس, كان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على أصناف الناس. وكما ذكرت لكم كم منهم من يقول والله إن ما تقول لجميل لكن دعني أفكر في العام القادم, ومنهم من يقول والله إن ما يقول جميل لكني أخاف إذا آمنت به أن أؤذى مثل ما يؤذى محمد صلى الله عليه وسلم, ومنهم من كان يسبه أو يشتمه, ومنهم من كان يعرض عنه, ومنهم من كان يعني يضع يديه في أذنيه حتى لا يسمع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذه الأصناف لقيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول الداعي الذي يخالط الناس ويصبر عن أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عن أذاهم. والدعوة يا أخوانا لابد أن تحمل إلى الناس, لا تنتظر أن يأتيك الناس إلى المسجد, لابد أن تخرج إلى الناس بدعواتك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نقول ينبغي أن يكون طالب العلم داعية بسلوكه في كل مكان. أخرج إلى الناس, كن داعية, مر بالمعروف وانهى عن المنكر, ذكر الناس بالله, علم الناس آية, علم الناس حديث, علم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم, علم الناس أمر دينهم, تكلم في أمر الله تبارك وتعالى, علم, لا تخجل من دينك. أهل الباطل ينشرون باطلهم, وأهل الباطل قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم, أهل الكفر قالوا هذه الكلمة. أنت ابن الإسلام, أنت حامل الحق, أنت الذي تحمل الرسالة, أنت الذي تحمل الهم, أنت الذي تخرج إلى الناس, وأنت الذي تكلم الناس عن دين الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب الذي تفعله, لأن هذا كان فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. أثمرت هذه الحركة منه صلى الله عليه وسلم أن آمن به صلى الله عليه وسلم جماعة من المدينة, جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج, آمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يعني كما سنذكر في بيعة العقبة الأولى التي كانت في السنة الثانية عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وكانت بداية يعني إسلام الأنصار. وكانت هذه البداية يعني من هؤلاء النفر, وكان عددهم في هذه البيعة 12 رجلا, كلهم كانوا من المدينة, كلهم كانوا من المدينة. منهم من آمن في العام السابق وقال يعني دعني أنظر حتى العام القادم, ومنهم من جاء وأسلم في هذه السنة التي لقيهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موعدنا يعني عند العقبة, وسميت العقبة بالعقبة الأولى, وسميت أيضا ببيعة النساء, سميت ببيعة النساء لأنها لم يكن فيها نساء, لأنها لم يكن فيها نساء. والمصطلح العقبة هو مكان في جبل, وهذا المكان في منى, هذا المكان في منى, سمي بمكان بيعة العقبة الأولى, وسميت البيعة باسم المكان الذي وقعت فيه البيعة، بيعة العقبة الأولى لأنها وقعت في مكان العقبة. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم النقباء، وكلمة النقباء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه وكلمه صلى الله عليه وسلم وعدهم أن يأتوا في العقبة ليلة، وأمرهم أن يكون كل نقيب على مجموعة. يعني إيه؟ كل مجموعة لها قائد. هذا القائد يسمى إيه؟ نقيب. هذا القائد يسمى نقيب. وكانوا 12 نقيبا. أمر صلى الله عليه وسلم أن يكونوا عند العقبة حتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي أو يأخذ معهم البيعة ويبيع صلى الله عليه وسلم ويعرفهم شرائط الإسلام. فجاءوا 12 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت دعوة هؤلاء وآمنوا بالله تبارك وتعالى وعادوا إلى أقوامهم، عادوا إلى المدينة يحملون الإسلام. فدخل الإسلام إلى المدينة في هذه الفترة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وأسعد بن زرارة، أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلموا الناس أمر دينهم. هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير. معروف أن مصعب بن عمير قرشي مكي، حتى أن مصعب بن عمير كان يلقب بفتى قريش المذلل. مصعب بن عمير كان لأب وأم ثريين. مصعب بن عمير كان إذا لبس الحلة في الصباح لا يلبسها في المساء. مصعب بن عمير كان يضع الطيب، كان يستورد الطيب خصيصا لمصعب بن عمير. بل كان مصعب بن عمير كما مر في كتب السير إذا وضع الطيب ومر من مكان قال الناس مر من هنا مصعب، يعني الريحة بس تقول الريحة دي مقشرة لمين؟ الله مصعب بن عمير. وكان سريع، ترك كل هذا الثراء وترك كل هذا الغنى وذهب إلى المدينة ليعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. يا لها من تضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. ترك الراحة وترك البيت والفراش والمال وكل شيء وذهب ليعلم الناس دين الله تبارك وتعالى بأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان مصعب بن عمير يصلي بالناس في ذلك الوقت ويعلمهم أمر دينهم، حتى أسلم أهل المدينة أو أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير، وذلك بمعاونة أسيد بن حضير أسعد بن زرارة. فأسلم جميع بني عبد الأشهل إلا عمرو بن ثابت المسمى بالأمصيري، وقد مات بعد ذلك كما ذكرنا ولم يسجد لله سجدة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا أجر كثيرا. ولم تبقى دار من دور المدينة إلا وقد دخلها الإسلام إلا بعض دور الأنصار، إلا بعض دور الأنصار، إما يعني أنهم تلكأوا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ومنهم من خاف أن يدخل في الإسلام لكن دخل بعد ذلك. وكان ذلك في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الخندق عند بيعة العقبة. وكانت مهمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه هي مهمة الفاتحين، فهذا كان أول فتح للإسلام، وكان يسمى بفتح السن، لم يكن فتح بالإيه؟ بالقتال ولا بالسنان، إنما كان بفتح بالإيه؟ باللسان. فهذا يدل على أن الدعوة اللسانية أو الكلامية مهمة غاية الأهمية، بل هي مقدمة على دعوة السيف والإيه؟ والسنان، على دعوة السيف والسنان، لأن الأصل هو الأصل الدعوة بالإيه؟ باللسان. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة والموعظة الحسنة تكون إلا باللسان. فأنت لما تقرأ قصة فتح المدينة وكيف دخل الإسلام المدينة وكيف أن أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير عندما جاء إلى مصعب بن عمير، لما جاء أسيد بن حضير لما جاء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وقال له يعني جئت إلينا سفهت أحلامنا وسفهت ديننا وفعلت وفعلت وفعلت، فقال له مصعب: إنك رجل من حصيف، ألا تجلس تسمع مني؟ إن كان ما يقول يعجبك أو يعني ليس فيه شيء سمعت مني أو قبلت مني، وإن كان غير ذلك صرفت عنك. قال: كلامك حق. فجلس إليه فسمع منه فقال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: يغتسل وينطق الشهادتين. فاغتسل فنطق الشهادتين ثم عاد إلى قومه وقال: يا قومي والله إن رجالكم ونساءكم عليكم علي حرام حتى تؤمنوا، فما كان من بيت من بني عبد الأشهد إلا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ودخلوا في الإسلام. بسبب مين؟ بسبب حصافة وذكاء مين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عاون مصعب بن عمير في هذه المهمة أسيد بن حضير، وكان أسيد بن حضير رئيس الخزرج، كان رئيسا للخزرج وهو أحد قبائل 12. أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وأسيد بن حضير والذي نزلت الملائكة على قراءته عندما كان يقرأ سورة الكهف بجوار الفرس، فلما ازدادت في القراءة ازدادت في النزول حتى خشي على ولده فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الظلة أو قال تلك الملائكة، تلك الظلة أو قال تلك الملائكة تسمع لقراءتك. أما قصة إسلام أهل المدينة فراها ابن إسحاق في السيرة ومختصرها بأن يعني جاء أسيد بن حضير وأسعد بن زرارة وجلس إلى مصحف بن حمير وسمع منه ثم عاد إلى قومهما فأخبراهما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وآمنوا. يعني هذا ملخص إيه؟ هذا ملخص القصة. حتى دخل أهل المدينة جميعا في دين الله تبارك وتعالى وكان الفضل لله تبارك وتعالى ثم الوجود مصعب بن حمير. فالسؤال الآن، مصعب بن حمير رضي الله عنه وارضاه دخل أهل المدينة بالإسلام على أهل، فكل هؤلاء في ميزان حسنات مصعب بن حمير، أنت من في ميزان حسناتك؟ إحنا في ميزان حسناتنا مين؟ يا أخوانا أبو بكر الصديق في ميزان حسناته 5 من 10 مبشرين بالجنة. في ميزان حسنات أبو بكر الصديق 5 من 10 مبشرين بالجنة، يعني نص المبشرين بالجنة في ميزان حسنات مين؟ أبو بكر الصديق، لأنه كان سبب إسلامه. أنت كنت سبب في إسلام مين؟ بلاش، أنت كنت سبب في هداية مين؟ ها؟ من قمت ودعوت إلى الله تبارك وتعالى؟ من قمت وعلمت مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قمت وبذلت مثلا مقضية ولا كتيب ولا شريط ولا أي وسيلة دعوية وجئت إلى المسجد وعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في ميزان حسنات؟ حتى يكون في ميزان حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله كنت رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. ها؟ وقال الله تبارك وتعالى في أشرف وظيفة، ها؟ أشرف وظيفة على وجه الأرض، قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أشرف وظيفة وظيفة الأنبياء والمرسلين. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. فوظيفة الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين، كل الأنبياء والمرسلين كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الأمة اختصها الله تبارك وتعالى بوظيفة النبي فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالأمة كلها داخلة في هذا الخطاب أنها تدعو إلى الله تبارك وتعالى، والأمر يسير، تدعو إلى الله تبارك وتعالى بما يسره الله تبارك وتعالى لك، أنت تدعو إلى الله بما يسره الله تبارك وتعالى لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وطبعا هم بلغوا آية فقد بلغوا إيه؟ الحق. بلغوا عني ولو آية، أنت اتعلمت مسألة، اتعلمت باب، علم الناس، ذكر الناس، وهذا يكون أثره على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. شوف أثره في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاه بياض الوجه ونور الوجه، هذه لا تكون إلا لأهل الدعوة الذين يبلغون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تصيب، وأيضا يصيبه حسن الختام، إنسان من عاش على شيء مات عليه وأبت سنة الله تبارك وتعالى في أن إلا أن يوفق من عمل وخدم دينه تبارك وتعالى وعمل خادما لهذا الدين، أن الله تبارك وتعالى يوفقه قبل موته إلى توبة أو أن يموت ميت حسن. يعني أنا أعرف أحد الإخوة كان يخطب الجمعة وبعد ما فرغ من الخطبة الأولى قال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجلس في الاستراحة فما قام، مات. وأحد إخواننا كان يعطي درس كل يوم بعد صلاة العصر من كتاب رياض الصالحين، فبعد ما فرغ من درس العصر قال هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان يحضن الكتاب ثم وقع فمات من لحظته في هذا المجلس. فهذه بشارة، هذه بشارة لمن عمل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا كل إنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. فتخيل من سرق ومن زنى ومن غش ومن فعل يبعث يوم القيامة على ما فعل عليه، أما هذا يبعث يوم القيامة داعيا إلى الله تبارك وتعالى. ها؟ يبعث يوم القيامة، يعني تخيل مثلا رجل مات وهو يؤذي، يبعث يوم القيامة وهو يؤذي. رجل مات يوم القيامة وهو مات في الدنيا وهو يلبي بالحاج لبيك اللهم لبيك، يبعث يوم القيامة وهو يلبي. من مات على شيء بعث عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومات على شيء بعث عليه. فكن داعيا إلى الله تبارك وتعالى، تعلم هذا الدرس. احنا بنتعلم اخواننا هذا العلم لنحوله لواقع عملي، الواقع العملي ان تتمثل فعله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكن انت متأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيعني كانت هذه بداية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مقدمة لهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فاشتد عليه صلى الله عليه وسلم الأمر في مكة واشتد به الأذى صلى الله عليه وسلم في مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أراد أن يجعل لنفسه مكانا آخر أو مصدرا آخر للمدد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى واستكمال مسيرة الدعوة والجهاد. فكانت بعد ذلك الهجرة النبوية. وشيخ الشيخ مصطفى وصل إن شاء الله نكمل بإذن الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، السلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.